الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم. وهذه قاعدة مهمة يتوصل بها الطالب إلى معرفة معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم يتوصل بها إلى معرفة ما يتعلق بذلك من المقتضيات واللوازم. قال: وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبطة بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. فمثلا كثير من الآيات تجد في آخرها: والله بما تعملون خبير. هذا تهديد وعيد، يخبر عز وجل أنه مطلع على أعمالك الظاهرة والباطنة، ومعنى ذلك أنه يجازي عليها. فإذا ختم به في باب التهديد والتحذير فهو على التهديد، وأن ختم به في باب الوعد فهو على الرجاء. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، والتتبع لجميع الآيات يحتاج إلى وقت وجهد، لأن القرآن قد ختم كثير من آياته بهذه الأسماء. فكم تجد الآيات التي في آخرها: إن الله كان بكل شيء عليما، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، والله سميع عليم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الرحيم الغفور، ونحو ذلك. ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليها علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات. ولو وفق الله عز وجل طالب علم متمكن في باب الأسماء والصفات من جمع هذه الآيات واستنباط ما فيها من الحكم لكان في ذلك نفع عظيم. ومن أجل من سلك هذا الأمر ابن القيم رحمه الله من المتقدمين، وتلاه السعدي رحمه الله من المتأخرين، والشيخ بن عثيمين رحمه الله قد تجد له كلاما كثيرا في هذا الباب، لأنه استفاد من السعدي جدا. ثم أيضا يعني قد يأتي كل عالم بشيء من الاستنباطات، ويأتي غيره ربما بما هو أكثر، لأن أسماء الله عز وجل بلغت الكمال المطلق، فلذلك تجد له معنى من إفراده، ومعنى من تركيبه، ومعنى من جمعه وإضافته، ومعنى في حال إطلاقه، ومعنى في حال تخصيصه، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وكل اسم متضمن صفة وربما صفات. قال: ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها، لأن أغلب كتب التفسير تبين الحكم من الآية ولا تربط بين ختم الآية وبين ما تقدم. فمثلا تجد فسواهن سبع سماوات يفسرها بقوله فخلقهن وأتمهن سبع سماوات، ثم يقول وهو بكل شيء عليم بدون كلام مفسر لهذه الكلمة لأنها معلومة المعنى وهو بكل شيء عليم. لكن بعض المفسرين يقول ومما يدل على إتقان الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أنه بكل شيء عليم لا يعجزه شيء، وإنما يعجز من كان فيه إحدى خصلتين عدم القدرة أو عدم العلم، والله عز وجل كمل في علمه كما كمل في قدرته ونحو هذا. وربما استدل بالعموم والله بكل شيء عليم فيدخل في ذلك العلم بالجزئيات والعلم بالكليات والعلم بما هو في الأزل وما هو في الأبد، لأن كل من ألفاظ العموم. ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، لأن الحكيم أيضا يدل على أمرين: أمر وضع الأمور في موضعها، ويدل على الإتقان، وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال تعالى في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر في هذا مثلا كيف ختم هذه الآية بقوله اللطيف وبقوله الخبير، يعلم ما عليه العباد من الأعمال من صالحها وسيئها، ومع ذلك لطيف بعباده. واللطيف له معنيان أو أكثر عند أهل العلم، من جهة أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ومن جهة تسخير الأمور لهم. والخبير هو العالم بالبواطن والظواهر، فمع كمال علمه إلا أنه لطيف لا يعاجل الناس بعقوبة ماحقة، ويسر لهم التوبة النصوحة لمن شاء منهم. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولذلك استدل الأشاعرة على إثبات صفة العلم بماذا؟ بماذا يا أخوة؟ أي نعم، استدلوا بالعقل، لكن ما هو الشيء الذي استدلوا به؟ الخلق. الخلق استدلوا به على العلم، والتخصيص استدلوا به على الإرادة، لا الخلق استدلوا به على القدرة، والتخصيص استدلوا به على الإرادة، والإتقان استدلوا به على العلم. فإذا قالوا نحن نثبت أن الله عز وجل يعني له سبع صفات بكذا وكذا، فمثلا هنا من أقوى الأدلة على أن الله عليم كونه خلق الناس وخلق المخلوقات وجعل منهم العالم والجاهل ويسر لهم جميع شأنهم. فالجاهل لا يستطيع أن يفعل شيء. انظر إلى الولد الصغير، هل يستطيع أن يميز بين حرف آ وبين غيره؟ لا يستطيع. ربما تقول له اكتب آ فيعملها دائرة، لأنه جاهل. ولله المثل الأعلى، هذا الإتقان في هذا العالم العلوي والسفلي يدل على تمام علمه وكماله. وقد قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، ليبين أنه عالم بشؤون العباد وبما يصلحهم. قال ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر، العليم تعلم تعلم كل شيء، ولا يعلم أحد بشيء إلا ما كان مصدره من علمك. الحكيم، إذ أطلعت آدم على أسماء وأمور لم تطلعنا عليها، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته. من علم الله وحكمته أنه يعلم حيث يجعل رسالته، يجعل رسالته. كما أن لله المثل الأعلى، لو نظر رجل إلى بعض أبنائه وكلهم ما شاء الله، لكن يقول أنت يا فلان اذهب للقضية الفلانية، وأنت يا فلان اذهب للشيء الفلاني، لعلمه بهم. أما إذا كان الأمر الجلل يعطي له الطفل الصغير، هذا يدل على عدم العلم بأحوالهم، ويدل على عدم الحكمة في تصرفه. لكن لله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة، جعل الرسالة في من؟ في صفوة الخلق وأفضلهم وأعلمهم وأحكمهم، لأن من مقتضى حكمة الله لا يكون يعني النبوة في الفسقة وفي المعرضين وفي المجادلين، هذا يناقض الحكمة الإلهية. كما أن من حكمة الله عز وجل أن لا يكون العالم جميعه على الإسلام، لأن الله عز وجل خلق الخلق وسخر من شاء لطاعته ووفقه لذلك، وخذل من شاء فسلك السبيل معصيته. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. انظر، لماذا لم يقل إنه هو العليم السميع، أو إنه هو السميع البصير، أو إنه هو العزيز الحكيم؟ لأن كلمة العزيز الحكيم تدل على مؤاخذة بالأمر الذي ارتكبه آدم. لو ختمت الآية إنه هو العزيز الحكيم لدل على مؤاخذة، لأن العزيز هو الذي لا يغلب ولا يتخلف حكمه. وهكذا لو ختمها بقوله وهو السميع البصير لدل على التهديد والوعيد، لكن لما قال إنه هو التواب تاب عليه، لأنه هو التواب، ومقتضى هذا الاسم أن الله يتوب على المؤمنين ويعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم. الرحيم، تاب على آدم وقبل توبته لرحمته الواسعة، تجاوز عنه ولم يؤاخذه مع أنه عصى أمرا قد نهاه الله عنه مباشرة، فلا تقرب هذه الشجرة. وهذا يدل على كمال اسم التواب وصفة التوبة لله عز وجل، التوب، وكذلك اسم الرحيم وصفة الرحمة لله عز وجل. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلة لكل أحد. يعني كثير من الآيات: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا لم يقل كان بصيرا، كان سميعا، كان قديرا، كان قويا، كان مريدا، كان عظيما، كان، لكن إنه كان توابا، أي يتوب ويتجاوز عن الرجاع الذي تكتمل شروط توبته. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرفه قلوبهم إلى ذلك وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا ما رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. وإذا أراد الإنسان أن يضيف إلى مثل هذا الكلام سيجد فلمحبته للتوبة ولرحمته لعباده المؤمنين ولكمال حكمته تعالى ولعلمه المحيط بكل شيء وفقهم للتوبة. وإلا ما وفق أبو جهل للتوبة، لماذا ما وفق أبو جهل للتوبة ولا وفق أبو لهب للتوبة؟ لأن الله علمه أنه ليس أهلا للتوبة فخذله وأقصاه وأبعده. وإلا كم من الناس كان حالهم مثل حال أبي جهل. كثير من الصحابة الذين أسلموا وحسن إسلامهم كان حالهم مثل حال أبي جهل قبل الإسلام. حتى في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتد أذاه على المسلمين قبل إسلامه؟ حتى جاء في بعض السير وفي السند إليه ضعف أن الرجل قال: والله لو يسلم حمار ابن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. لكن علم الله أن عمر بن الخطاب أهل الهداية فوفقه سدده وتاب عليه واجتباه واصطفاه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكان الاصطفاء على مقتضى العلم وعلى مقتضى الحكمة. قالوا في هذا رد على نعم: ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ لأن اليهود ينكرون النسخ كما هو حال الرافضة، ينكرون النسخ ويقولون النسخ إثباته إثبات البدء لله عز وجل. إيش معنى هذه البدعة؟ بدعة البدء، معنى هذه البدعة أن الله عز وجل لم يكن يعلم هذا الشيء، أو أن هذا أصلح ثم بدا له. وهذا إنما يكون في المخلوق الضعيف الذي يرجح أمر ثم يبدو له غير هذا الأمر، الله منزه عن ذلك. لكن نحن نقول إن نسخ الله عز وجل لبعض الأحكام دائر على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته وعلى مقتضى قدرته. الملك ملكه والأمر أمره، يأمر اليوم بأمر وغدا ينسخه إلى غيره. يا من السفه الاعتراض على ذلك. أما أمر الله بخمسين صلاة ثم نسخها إلى خمس صلوات، فرض صيام عاشوراء ثم نسخه بالصيام رمضان، فرض الوصية ثم نسخها بآيات المواريث، جعل على المرأة عدة حول ثم نسخها بأربع عشر وعشرة. إذن الأمر إلى الله عز وجل، والنسخ فيه خير.
فلما خالفوا قالوا كيف ينسخ؟ قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يتحكم فيه أحد من مخلوقاته، لماذا أو لما؟ ثم قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الملك ملكه والأمر أمره والقدرة النافذة قدرته. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، واسع عليم عظيم كبير سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذا لدفع التوهمات التي تأتي في نفوس يعني الناس لضعف عقولهم وضعف علومهم وضعف مداركهم، فمثلا يقول كيف لله المشرق والمغرب؟ كيف أمرني الله عز وجل أن أصلي إلى هذه الجهة ثم رخص في الصلاة إلى أي جهة عند العجز عن تحديد القبلة؟ قال لله المشرق والمغرب، إن شاء جعل القبلة هذه وإن شاء جعل القبلة هذه، لماذا الاعتراض؟ أما صلى الأنبياء إلى بيت المقدس بأمر الله، ثم صلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة بأمر الله، فلله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، المراد بالوجه هنا الجهة على قول أهل العلم، فثم جهة الله كلها جهات خلقها الله وكلها جهات شرع الله الصلاة إليها، فالعاجز لا يكلفه الله إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فلو صلى إلى المشرق مخالفا للقبلة صحت صلاته في حال عجزه، سواء كان عجزه لعدم القدرة على التوجه أو كان عجزه لعدم العلم بالقبلة، مفهوم يا أخوة؟ إذن بعد ذلك يقول إن الله واسع، يعني إياك والتوهمات أن كون القبلة إلى الكعبة أن الله عز وجل تعالى وتقدس إنما هو في هذا الاتجاه، لا، الله على عرشه استوى هو الواسع العظيم الكبير، فإياك أن يعني تتخيل أو تكيف أو تتوهم. قال شيخ الإسلام يعني في معرض كلامه على هذا الأمر حيث صلى المصلي فإن الله قبل وجه المصلي، لأن الله فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، عليم، عليم بعبادتك، عليم بفعلك، عليم باجتهادك، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. هذا باب من أنفع الأبواب ومن أحسن القواعد، لأن هذا الباب جمع بين دراسة القاعدة وبين الاستفادة في باب الأسماء والصفات وما يتعلق بها من الأحكام. وبعضهم فسر وجه الله هنا في هذه الآية على أنه وجه الله حقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجه المصلي إذا كان يصلي، وفي بعض الروايات فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا قام يصلي الحديث، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.